الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم لله في هذه الدورة الشرعية في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وهذا هو الدرس 16 من هذه الدورة، ولعلنا إن شاء الله نختم به بإذن الله، إن يسر الله تعالى أن نقف على باب السحر أو باب حقيقة السحر وحد الساحر. الحقيقة بعض الأخوة اقترح أننا نكمل إن شاء الله بقية الأبيات في دروسنا العادية في المسجد، لعل إن شاء الله نختار لنا أيام، يمكن يكون يومين من الأسبوع إن شاء الله، يعني نقرأ ما تيسر من المنظومة من باب نكمل، يعني بقي قليل إن شاء الله، ما بقي كثير. قال الناظم رحمه الله، قال الفصل السابع في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. وهذا أمر يا إخواني خطير جدا جدا، ويقدح في العقيدة ويقدح في الإيمان، لأن كثير من العوام هداهم الله يفعلون أعمالا تناقض الإسلام. من هذه الأعمال دعاء الأموات من دون الله، يسألونهم الحاجات وكشف الكربات وغيرها من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فلا يكشف الضراء إلا الله، ولا يجب لك النعماء إلا الله. وهؤلاء عندما ضعفت عقولهم وإيمانهم وعلمهم تجرأوا على حق الله، فبدأوا يعظمون الأموات ويرفعونهم فوق مقامهم. يعني هذا الذي قد مات فارق الحياة فهو عاجز، لا يستطيع أن يملك لك كشف ضر أو جلب نفع، لأنه لو كان يملك لدفع عن نفسه ماذا؟ الموت، ولم يمت. فكون الإنسان قد مات هذا يدل على كماله أم على نقصه؟ على نقص، وعلى ماذا؟ وعلى عجز فيه. فكيف تدعو الذي لا يملك والعاجز والمخلوق والذي قد مات، وتدع الحي الذي لا يموت؟ ماذا يغني عنك هذا الذي قد مات؟ لو صرخت ليل ونهار ما يسمعك، كما قال الله وما أنت بمسمع ما في القبور، إنك لا تسمع الموتى. فبعض الناس يتعامل مع الأموات وكأنهم يسمعونه، وكأنهم يلبون ما يريدون، فيأتي بكامل قواه وكامل ذله، وبعضهم يتذلل للقبر أشد من تذلله لله، يتذلل لصاحب القبر أشد من تذلله ماذا؟ لله. فتجد أنه يتمسح ويضع خده ويأتي بالبكاء وغيره من الأمور، تتعجب من هؤلاء. فعندهم أعمال باطلة توقعهم في الإشراك تارة، وأيضا مما أوقعهم بهذا الغلو، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا سبب هلاك الأمم الماضية، غلت فيما لا يحل لها أن تغلو به، كما غلت النصارى في المسيح عليه السلام، حيث رفعوه من مقام البشرية إلى مقام الإلهية، فقالوا إنه هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا أمر يا إخوان غير صحيح، وباطل. والغلو كثير من الناس جرهم إلى المهالك. الغلو بالصالحين، أغلب الناس اليوم سبب إشراكهم في الأموات هو الغلو ماذا؟ في الصالحين. يظن أنه رجل صالح كان مثلا في أيام حياته يعرفه الناس، يعرف مثلا صدقه، أمانته، استقامته، كان محبوب وذا جاه عند الناس، له مكان عندهم، أحبه الصغير والكبير. فعندما مات وفارق الحياة، كسنة الله عز وجل للأموات، أنهم كسنة الله لكل حي أنه لابد أن يموت، كل نفس ذائقة الموت، فيدخل عليهم الشيطان من باب حبهم للصالحين ومن باب وفائهم للصالحين فيغلون فيهم، كصنيع قوم نوح. قوم نوح متى ظهر فيهم الشرك؟ عندما غلوا في الصالحين، غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء كانوا أناس صالحون فغلوا فيهم فرفعوهم إلى، والعياذ بالله، أن عبدوهم من دون الله، فحصل الفساد. فكذلك هؤلاء يأتي إلى قبر النبي يدعوه من دون الله، يتمسح به، يرفع القباب، يبني عليهم المساجد والأضرحة والمشاهد، وينفق أموال طائلة على هذه القبور، أموال طائلة يا أخوة، لو نفقت على اليتامى والمساكين والمحتاجين لأغنتهم أموال، بل ينفقون أموال حتى يرصعون أحيانا بالذهب، يرصعون القبر وخارج القبر ماذا؟ في الذهب، ويظنون أن هذا قرب يقربهم إلى هذا الميت ثم إلى الله. وهذا شأن المشركين قديما، يتقربون بالأموال بهذه الآلهة، يجعلونه مصائب بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فحذار من الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد من الغليان. يقال قدر غل القدر، أيش غلى، بما أنه بلغ مرحلة الغليان، وخصوصا في الأموات. ورأيتم أخواني لو قلبتم تتألمون والله ما يسمع حوله، بعضهم يسجد للقبر، بعضهم يركع للقبر، بعضهم يتمسح بالقبر، بعضهم يزين القبر، بعضهم يبيت عنده رجاء الشفاء ورجاء الخير، وبعضهم يأتي بخيوط فيربطها عند القبر، وبعضهم يأتي بالأموال يضعها في القبر فيأخذها السدنة، سدنة القبور، يضعون أموال طائلة، وبعضهم يحجون إلى القبور، يحجون بمواكب كثيرة إلى هذه القبور والعياذ بالله. كل هذا يا أخواني يوقع العبد والعياذ بالله في الشرك. هذه القبور يا أخواني نحن ندعو الله لأهلها، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة والعافية، أما أنك تطلب ممن لا يملك؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. انظر المقارنة العظيمة، الآن الأصم لو ناديته صرخت بأعلى صوتك هل يسمعك؟ هو أصم، سبحان الله، قدر الله يكون أصم، ما يسمع. قال إنك لا تسمع الموتى، كذلك ما يسمعك. ومن يستدل بسماع المشركين يوم بدر قد ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فهذا السماع خاص من باب الخزي والذل هؤلاء صناديد المشركين، إنما هم هذا السماع خاص. الأصل أنه ما يسمع يا أخوة، الأصل ماذا؟ لا يسمع. حتى التسليم النبي صلى الله عليه وسلم لو ناديته ما يسمع، إنما تصلي وتسلم على أن هناك ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع فغيره ماذا؟ من باب أولى. غيره من باب أولى. قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أو قدا. وهذا يقع كثيرا، يوقدون السرج الشموع مثلا أو المصابيح أو الإنارات الكهربائية أو يضع عليها النشرة الضوئية أو ابتنى على الضريح مسجدا. هذا كلام أيضا يدل على كثير ما يقع به الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن إسراج القبور وعن البناء على القبور وعن البناء المساجد على القبور أو إدخال القبور للمساجد. لما مروا أم سلم رضي الله عنها في الحبشة مروا على كنيسة وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من التصاوير والقبور، فقال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله. وكان في آخر لحظات عيسى وهو ينهى عن، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تتخذ القبور مساجد، وقال: لعنة الله. شفنا جاءت اللعنة، اللعنة هي طرد من رحمة الله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قد يقول لك قائل: يا أخي أنت الآن تعلمني أنه لا يجوز صلاة في المساجد التي فيها قبور، هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ماذا تقول لهم؟ هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فنقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن لم يدفن في المسجد، إنما دفن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دفن في غرفتها، ودفن بعده صاحبه الأول ثم صاحبه الثاني رضي الله عنهم أجمعين، أبو بكر وعمر. وكانت الغرف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، فيقينا الغرفة هي غير المسجد، بدليل أن كان يأتي أهله في الحجرات ولا يجوز أن يأتي أهله في المسجد. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان يخرج رأسه يغسلونه وما يخرج من المسجد، لأن أحكام الغرفة ليست هي كأحكام المسجد. فما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، وهذا كلام باطل. حتى الصحابة رضي الله عنهم أرادوا توسعة المسجد النبوي فكانوا ينهونهم أن يوسعونه من جهة القبر، حتى وصل أن وسع مروان بن الحكم المسجد. إذن إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد. النبي عليه السلام هذا ما دفن في المسجد، إنما دفن في غرفة من؟ في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها. فلا يجوز يا إخواني، لا يجوز البناء على المسجد، عذر، لا يجوز البناء على القبر، ولا يجوز إدخال القبر إلى المسجد. يعني ولو أوصى صاحب المسجد أن يدفن في المسجد لا تنفذ وصيته، كفعل بعض الناس يبنون المساجد ثم يظن الورثة أو أهله من الوفاء لأبيهم أن يدفن في المسجد الذي قد بناه، وهذا كلام غير صحيح. ولهذا يقول يعني تيمية رحمه الله: لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، ما يجتمع أبدا. أحكام المساجد غير أحكام المقابر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الأماكن التي نهى الصلاة فيها، الصلاة في المقابر، نهى عن الصلاة في المقبرة. يعني أنت الآن ذهبت المقبرة كبيرة جدا، هل يجوز أن تصلي فيها العصر؟ طيب ما هي الصلاة الجائزة فقط في المقابر؟ هي صلاة الجنازة التي ليس فيها لا ركوع ولا سجود، إنما هي أربع تكبيرات ودعوات وقراءة فاتحة، يجوز. أما أننا نصلي لا يجوز، تعيد الصلاة، صلي في المقبرة تعيد الصلاة. فإخواني المسألة مهمة. وثانيا، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنيع، البناء على القبور أو بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور؟ لأن هذه ذريعة للشرك، مع ضعف إيمان الناس وعقول الناس غالبا إذا أدخل القبر المسجد تعلق الناس بالقبر، تعلق الناس ماذا؟ بالقبر، ودعوا صاحب القبر كما هو الحاصل في كثير من بلاد المسلمين. تجد أنهم يأتون إلى المساجد المقبورة ويعظمون أصحابها حتى يصلون إلى درجة العبادة، يدعونهم، يتبركون بهم وغيرهم من الأعمال الباطلة. قال فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود، وهذا من سنن اليهود كما ذكرنا لكم كصنيع كحديث أبي سلمة قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول أمنا عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. قال كم حذر المختار عن ذا ولعن، كما قال لعنة الله اليهود والنصارى، فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر. لو دفن الأموات يا إخواني، السنة أننا لا نرفع قبور كما يصنع بعض الناس، يبنوا غرف غرفات أو يضعون على حجرة القبر، لا لا يجوز، لا يرفع فوق. قال عن أو الإزادة فوق ماذا؟ فوق الشبر، يزاد فوق الشبر، ما يزاد فقط التراب يرجع عليه ما يزاد فوق الشبر، لأن هذا رفع القبور أيضا وسيلة وذريعة لتعلق الناس بالقبور كما صنع من أصحاب وقوم نوح، أنهم تعلقوا بالقبور، رفعوا قبورهم عندما وسوس إليهم الشيطان قبل أن يبنوا عليها النصب والتماثيل، قبل ذلك أنهم رفعوا القبور. فرفع القبور هذه ذريعة ووسيلة إلى الإشراك بالله عز وجل، وهذا هو الحاصل. تجد أن هذا اليوم كثير من بلاد المسلمين مع الأسف يرفعون القبور، بل بعضهم يبني عليها البناء، بعضهم يسوجها بسياج، وبعضهم يجعل لها باب. هذا يا أخوان القبر لا يرفع فوق ماذا؟ فوق الشبر. أما أن تجعل له الرخام كما سيأتي النهي فيه. قال وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر، المشرف هو المرتفع، المشرف ما هو؟ المرتفع، فقد أمر بأن يسوى هكذا صح القبر، كما جاء في هياج الأسدي قال ألا بعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وأن لا تدع صورة إلا طمسته، صورة في رواية الثانية إلا طمسته. فلا يجوز إخواني، الأصل أن هذه القبور لا ترفع، وإنما يقع يعني تحفر ويدفن الأموات فيها ويدفنون بعد ذلك، ولا يرفع فوق الشبر. فكيف بمن رفعها أشبارا وبعضهم أمتارا، بعض ماذا كانوا يصنعون؟ أمتارا، ثم يصبغون، وبعضهم يضعون عليها الأحجار والغالية ويضعون فيها المرصعات، وبعضهم يصنع أشياء عجيبة غريبة، طيب في عندكم نعاس ولا حسنا؟ في بعضكم عنده نعاس ولا كنتم صحيحين؟ ها؟ اللي نعسان يغير مكانه يا شباب. طيب قال وحذر الأمة عن إطرائه، بعد أن نهى عن القبور وعن بناء على القبور وعن ما يصنع بعض الناس من وضع الأحجار عليها أو الكتابة عليها كذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، كل ذلك جاء به، أو عن تجصيص القبور سيأتي إن شاء الله. قال وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بأعظم الرفات. صلى الله العافية. وافتتنوا بالأعظم الرفات، وافتتنوا بالأعظم الرفات يعني العظام. طيب هنا إخواني مسألة أيضا خطيرة جدا، وهي من الغلو. نقولنا لا يجوز الغلو بالصالحين، كذلك لا يجوز الغلو بنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلى فيه وأن يطرى فيه كما صنع بعض الناس من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقعون في الغلو في مدحه وإطرائه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. معنى لا تطروني أي لا تغلو في مدحي. الإطراء هو الغلو في المدح والثناء. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم عقيدتنا فيه أنه عبد لا يعبد، وأنه رسول لا يكذب. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. أما أنك ترفع النفس إلى خصائص إلهية كأن تدعوه من دون الله، هذا غلو. عندما جاء له الرجل وقال: ما شاء الله وشئت، بالواو اللي يقتضي التسوية، قال: الله أكبر، أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله. ما يرضى النفس أن يغلى فيه. سيسمع الجارة تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: لا يعلم ما في الغد إلا الله. كما بعض الناس يزعم أن النفس يعلم الغد، لا. أليس قال الله عز وجل في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا لا نذير وبشير لقوم يؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسقط من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالنبي تعالى من خير. النبي صلى الله عليه وسلم أمي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا فيه نقص من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، حاشاه، لا يقرأ ولا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل صلح الحديبية قال: دلني عليه، لا يعرف أن محمد قال دلني عليه، فلا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس يأتي بإطراء زيد كما يقول هذه صاحب هذه الأبيات الباطلة التي انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، حتى بعض المقراء واكثر من القراء هذه الابيات، يقول: يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك، يعني ما عندي احد الوذ به سواك. طيب الا يكفيك الله؟ اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذي من دونه؟ يقول: يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث عني. ويقول: وان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما هذا الإطراء؟ إذا ما كان هذا الإطراء فمتى يكون إطراء؟ ماذا أبقى لله؟ حتى أشرك بالربوبية، من جود النبي الدنيا والآخرة، من يملك الدنيا والآخرة؟ ها؟ الله عز وجل. يقول: من علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، من الذي يعلم علم اللوح والقلم؟ الله وحده لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عز وجل على بعض المغيبات، أما لا يعلم الغيب، فكيف بغيره؟ يقول فلان ولا فلان يعلم الغيب، لا والله كلام كذب، هذا كله كلام، يعني يعلم المغيبات، هذا هؤلاء الكهنة كلهم كذبة يكذبون والعياذ بالله. قال: فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشدوا. هذا أيضا مما يأتي النهي عن رفع وبناء على القبور، الرفع ممنوع والبناء عليها ممنوع يا إخوان. طيب، وضع عليه الأزهار أو زراعتها بالبذور والثمار، ليش؟ أو يعني يزرع عندها شجرة، هذا غير صحيح. قال: بالشيد والآجر والأحجار، كان الشيد إيش؟ مثل الجص أو الآجر والطين اللي والأحجار معروفة، لا سيما في هذه الأعصار، وهذا موجود أيضا، يصنعون يعني يجون عندنا إيش يسمون هذا البلاط الأبيض، الرخام، الرخام وغيره، وبعض يأتي بأحجار كبيرة غالية يعني من جبال ينحتونها ويضعونها على القبور. قال: ونصب الأعلام والرايات، وهذا أيضا إخواني موجود بعض من يعرض عليها اعلام والرايات على القبور، هي اعلام كثيرا من يضعون عليها اخضر وابيض او اعلام خضراء تدل على كذا انه ولي وانه صالح صالح وانه سيد وانه وانه، وياتونك بقصص ما انزل الله تعالى بها من سلطان، يقول لك هذا الولي خرج من قبره البارحه وذهب الى المحفل الفلاني ودخل عليهم، وفي يوم من الايام خرج الولي من قبره ثم طار وصنع كذا، كان قصه الف ليله وليله، يعني عجيبه يا اخوان، والناس تصدق ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى ما شاء الله، كيف يا اخوان مات واصبح رفات يخرج من قبره ويلبس عمامته ويصلي في الحرم والناس سبحان الله تصدقونه. ذكرت لكم قصة هذا الطيار، يعني رجل يعبد من دون الله مات من سنوات، فإذا بالطيار قد انتهى وقوده، فبدأ ينادي الله عز وجل أن يغيثه حتى لا تصف طائرته، بدأ ينادي بصاحب القبر الذي في قريته، فإذا به ينظر عن يمينه وإذا بالعمامة الخضراء طائرة معاه في الطائرة، يقول له لا تخاف انظر للعداد انظر، فإذا بالعداد يمتلئ بالوقود، سبحان الله عجيب يا أخي، والناس تصدق كلها أباطيل وخرافات ودجل على الناس، ويقول لك في اليوم الفلاني حصل كذا وفي يوم كذا وجاء رجل كذا وحصل عليه كذا، ومن جاء وهذا يسمونه الترياق المجرب وهذا يسمونه كذا، كلها أباطيل وأساطير وأمور ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فيضعون عليها الإعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، نعم هذا هو الحال، افتتنوا ماذا؟ بالأعظم الرفات. قال بل نحروا في سواء في سوحها النحائر، بعضهم حتى يذبح الذبائح وينحرون الإبل كفعل الجاهلية الأصنام والبقى والأغنام والدجاج ينحرون لأهل القبور، هذا يجوز؟ لعن الله من ذبح لغير الله. بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحار، البحار ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم، يعني كفعل أهل الجاهلية، كفعل ماذا؟ أهل الجاهلية والعياذ بالله. ما أجمل هذا البيت القادم، قصادهم إبليس في فخاخ، أصبحوا فريسة سهرة لإبليس، ضحك عليهم يا أخوان، يعني الآن طفل صغير يضحك عليهم، يصنعون أشياء عجيبة يا أخوان، أشياء ما أنزل الله تعالى بها من السلطان، يضحك عليهم إبليس، قصادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، العياذ بالله، وصل بهم الحال أن تلبس بهم الشيطان، ولبس عليهم الشيطان، وأضلهم في المهالك بأمور والعياذ بالله باطلة، ومع هذا الناس والجهل الكثير من الناس يصدقونهم ويظنون أنهم لهم كرامات، قل لا 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 أخي هذا أمر مصدق، ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا أبياتا ثم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده قال فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة فقبلها، والناس صدق لا حول ولا قوة إلا بالله، ما صنعها عمر عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، وما صنعها أبو بكر ولا من بعده، والناس يأتي بأباطيل وأكاذيب وعندهم هذه أمور ليست قابلة للكذب، قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قصارى منه، هذا التلبيس الشيطاني إخواني من أسبابه التقليد الأعمى ومن أسبابه الجهل، الجهل كثير من الناس إخواني أغلقوا العلم وغمضوا عيونهم عن نور البصيرة والوحي، وإنما ساروا خلف هؤلاء الجهال الضالين والمضلين الذين حذر منهم النبي قال أخذ ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وقال اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء والعياذ بالله المفتونين. قال يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. نعم هؤلاء أهل الباطل تجد أنهم سبحان الله كدعاة الباطل يوم يفترون على العالم في كل مكان، عندهم نشاط عجيب ويدعمون بالأموال ويأتون بالروايات والخرافات، ومن ينضم معهم يعطونه المال ويشترونه بأموالهم، وكثير من الناس وقع في فخاخهم بسبب ماذا يا إخواني؟ هذا الجهل. فيدعو الناس العلم يستخدم كما قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ها؟ ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فكذا أهل الباطل وأهل الخرافة وأهل البدع وأهل الشرك من عباد القبور وغيرها ينفقون الأموال، تظل الأموال طائلة تبنى على الضريع الفلاني أو المشهد الفلاني أو الأثر الفلاني من آثار الصالحين، فيتبركون بها ويحجون إليها ويكتسبون من ورائها، وهذا كثير. قال بالمال والنفس حتى يفتدي نفسه في سبيل هذا الضريع، في سبيل ماذا؟ هذه العقيدة الباطلة. واصبروا على آلهتكم. وباللسان كذلك تجري الخطب والمحاضرات وينخدع بهم أولاد. حتى اليوم حتى القنوات اليوم كثير من القنوات الضلال موجودة أخواني على التلفاز وعلى المواقع، ينشرون أباطيلهم ويدعمون. فيجب الحذر والتحذير منهم، يجب الحذر والتحذير منهم. قال فليت شعري من أباح ذلك. من أباحه؟ والله حرمه الإسلام، جاء تحريم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأورط الأمة في المهالك. هؤلاء أهل الضلال ورطوا كثير من الناس في المهالك والمضلات. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. نعم والله هذا أمر يؤلم، يؤلم القلب عندما ترى الناس يشركون بالله ويلجؤون إلى غير الله ويعبدون غير الله وهم يقولون لا إله إلا الله. تتألم وتتألم تتألم والله لمثل هذا. يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حضوركم الطيب في الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم ويبارك في صبركم ومجالسكم هذه الطيبة، ويجعلنا في مزاح حسناتكم إن شاء الله. وإن شاء الله نعلم قريبا عن توزيع إن شاء الله الجوائز، وفي النية إن شاء الله نعمل اختبار لعله بعد يعني 10 أيام إن شاء الله، نجعل مجال للأخوة، نجعل اختبار إن شاء الله لمن أراد أن يشارك. القضية اختيارية ليست إلزامية، اختبار، وعندنا 5 الأوائل ينجحون راح لهم هدايا طيبة، أما الجميع الحضور إن شاء الله لهم هدايا بإذن الله. جزاكم الله خير.
هل يجوز إنارة القبور؟
لا لا ما قلت، لا تنار ولا تسراج ولا توقد ولا قناديل ولا شيء، كلها ظلمة. شوف البقيع ما فيها ولا لمبة.
لو في ضرورة
الأرض لا، الإنارة وقتية يعني للدفن مثلا معك يد الإنارة.
لو في ضرورة الأرض فيها مية لارتفاع القبور يعني
احنا عندنا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها.
طيب الاسم اللي بنعمله
هو ما يكتب، ما تكتب، ما نهى عن الكتابة على القبور، نهى عن الكتابة على القبور.
كده الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة
إيه ما تصلي، المساجد فيها قبور لا يصلي فيها. يعني كقبور الصحابة ما في، تعرف قبر منع من واضح شلون؟ لكن لو يعني بعض الناس يعرف إنه بالدلالات إن هذا قبر الوالد أو الوالدة أو فلان، بس بغير أن يكتب عليه، دون يكتب عليه.
أشوف أمور الدين لو واحد سألك شيء ممكن تقول له الله أعلم ورسوله،
بالنسبة ل تقول له الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تقول الله ورسوله أعلم، لكن بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فترجع العلم إلى الله. كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟